بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بغرز الجار خشبه في جدار جاره. ذكرنا أن هذه المسألة لها عدة صور. ها، ارفع صوتك. إن كان على جاره ضرر بذلك، يتضرر الجار إذا غرز خشبه في جدار، كان يكون الجدار ضعيفا، فهذا لا يجوز ذلك، وهذا ليس في خلاف. الصورة الثانية، لا يكون فيه ضرر، ولكن الجار ممكن أن يستغني عن ذلك، فهذا نعم، وهذا لا يلزم به الجار ولا يجوز له أن يعمله بدون إذنه، لأن له في ذلك غنية يستطيع يستغني عن ذلك الأمر. الصورة الثالثة، يعني أن يكون هذا الإنسان مضطرا إلى ذلك وليس على جاره ضرر، يعني تدعو إليه ضرورة وليس على الجار ضرر، فما هو الصحيح في هذه المسألة؟ أنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب على جداره، وإذا أراد منعه فيلزم بالسماح له، وهذا هو الصحيح وهو ظاهر الحديث. مثل ذلك قلنا وضع الإنسان خشبة على جدار المسجد، إذا كان جارا للمسجد هل يجوز ذلك؟ ها؟ جائز. نعم، في رواية ثانية عن الإمام أحمد وأقربهما أنه جائز، يعني للحاجة التي تدعو إليه. ثم أخذنا مسائل تتعلق بذلك، بقي هناك مسائل قريبة من هذه المسألة نأخذها إن شاء الله. من المسائل الملحقة بذلك أيضا، إذا اختلف الجاران في حائط مشترك بينهما فلمن يكون؟ يعني جدار وحائط متصل ببناء هذا الجار وبناء هذا الجار، وما يتعلق به من مسائل، ما يلتحق به من الأمور التي يستدل بها على أنه ملك لفلان أو لفلان. ذكر في المغني في المجلد الثامن صفحة 40 وما بعدها مسائل تتعلق بهذا، وهذه المسألة كما سبق في حائط بينهما وهو متصل ببنائهما معا، متصل ببناء هذا الإنسان وبناء هذا الإنسان، وقيدوا هذا الاتصال اتصالا لا يمكن إحداثه بعد بناء الحائط، أي متصل ببناء هذا الإنسان وبناء هذا الإنسان اتصالا لا يمكن إحداثه بعد البناء، واختلفوا فيه فلمن يكون. وحاصل هذه المسألة أنه إن كان لأحدهما بينة على أنه له فهو لمن له البينة، يقول لمن له البينة، فإن لم يكن لواحد منهما بينة وهما مستعدان للحلف معا، فسواء حلف على حلف كل واحد منهما أنه له، أي جميع الحائط له وليس لصاحبه، أو حلف كل واحد منهما على أن له نصف ذلك الحائط، فإنه يجعل بينهما نصفين إن لم يكن هناك بينة، وكل واحد منهما مستعد يحلف، إما أن يحلف على أن له نصف هذا الحائط، أو مستعد كل واحد منهما أن يحلف أن له جميع هذا الحائط. فسواء حلف على أن لكل واحد منهما نصف الحائط، أو حلف على أن كل واحد منهما له جميع هذا الحائط، فيجعل بينهما نصفين، وهذا لا خلاف فيه، وذلك لأن أيديهما على هذا الحائط، هما جميعا أيديهما مبسوطة على هذا الحائط، فإذا كان كذلك معا فيكون لكل واحد منهما نصف ذلك الحائط. فإن جاء كل واحد منهما ببينة، كل واحد منهما له بينة أنه له، فالحائط أيضا لهما معا، لأنه كما يقول العلماء إذا تعارضت البينتان صار كلا بينة، إذا تعارض بينتان بيد هذا ويد هذا يصير الأمر كأنه لا بينة، فيرجع إلى الحال الأولى يكون بينهما نصفين. فإن حلف أحدهما وامتنع الآخر فهو للذي حلف. بعضهم ذكر أن هناك أمور ترجح لمن هذا الحائط، إن كان معرفة هذا الأمور واضحا فيرجع إليها في الترجيح، وإلا فإذا حلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فهو للذي حلف. من الأمور التي رجح بها بعضهم أن هذا الأمر مما يرجح أنه لأحدهما أن يوجد لأحدهما بناء على ذلك الحائط، يعني حائط وفوق هذا الحائط بناء لأحدهما، قالوا فهذا البناء لأحدهما من المرجحات أن هذا الحائط لمن بنى عليه لأنه منتفع به. مما رجح به بعضهم أنه لأحدهما أن يوجد لأحدهما على هذا الحائط خشب، فقالوا هذا مما يرجح أنه لصاحب الخشب، هل هذا مرجح أو لا يعتبر هذا مرجحا؟ ها لماذا؟ ها لماذا لا يكون هذا مرجحا؟ لأن الجار ليس له أن يمنع جاره من وضع خشبه بالشرطين السابقين، الضرورة إلى ذلك وعدم الضرر على صاحب الجدار. فوجود خشب على الجدار لا يدل على أن هذا الجدار ملك لصاحب الخشب كما سبقت معنى المسألة، فهذا لا يعتبر من المرجحات، وهذا مذهب الشافعي وأحمد أن هذا لا يعتبر مرجحا، حتى الأمر الأول أن يوجد لأحدهما بناء اختلف فيه، لكن هذا الغالب أنه لا يبني على الحائط إلا من كان مالكا له فيعتبر مرجحا. أما وجود خشب لأحدهما فليس هذا مرجحا، قد يكون سمح لجاره أن ينصب خشبه وأن يجعل خشبه على جداره. فإذا ما حاصل هذا هو كلام طويل ذكره في المغني من صفحة 40 إلى صفحة 45. حاصل هذا الكلام إذا اختلف الجاران في جدار بينهما، ها إن كان لأحدهما بينة فهو لمن بيده بينة، وإن لم يكن لهما بينة وكانا مستعدين على الحلف، إما أن يحلف يحلف كل واحد منهما أنه له أو يحلف كل واحد منهما أن له نصفه، فهو أيضا بينهما نصفين. ها أيضا من يكمل؟ فإن حلف أحدهما ونكل الآخر لم يحلف قضي به لمن؟ لمن حلف. ها؟ وإن كان كل واحد منهما له بينة فهما بينهما نصفين، تعارضت البينتان فتسقطان كأنه لا بينة. بقي هناك أيضا أمور مرجحة، إن كان هناك أمور واضحة يمكن الترجيح بها فهذه يعمل بها، قد يأتي أهل الخبرة يرجحون أن هذا تابع لمبنى فلان وليس تابعا لمبنى فلان، هذا محتمل، مع أنه حتى لو كان تابعا لمبنى فلان محتمل أنه بناه ذاك فلان بنفقتهما معا، يقول هذا الجدار ما دام أنه بيني وبينك أبني على نفقتي ونفقتك، إذا اتفقوا على ذلك فالمرجحات تحتاج يعني نظر كثير. من المسائل المتعلقة بذلك، إذا كان بين الجارين حائط مشترك فانهدم فطلب أحدهما إعادة بنائه وامتنع الآخر، فهل يجبر هذا الممتنع؟ هناك حائط مشترك بين رجلين بين جارين انهدم، فأحدهما طلب إعادة البناء والآخر امتنع، هل يجبر ذلك الممتنع على إعادة البناء؟ في روايتان أو في قولان، هما روايتان عن الإمام أحمد. القول الأول أنه يجبر، وهذا القول رواية عن الإمام مالك وقول الشافعي القديم ورواية عن الإمام أحمد، اختاره أيضا بعض الشافعية وبعض الحنابلة. قالوا لأن في ترك بنائه إضرارا بجاره الذي يكون محتاجا إلى هذا الجدار، وهذا الجدار مشترك بينهم ملك لهما معا، قالوا فيجبر على بنائه كما يجبر على القسمة إذا طلبها أحدهما، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قالوا وترك البناء بناء هذا الحائط فيه ضرر. والقول الثاني أنه لا يجبر على ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. قال ابن قدامة هنا قال وهو أقوى دليلا. قالوا كما لو كان حائطا لذلك الرجل، كما لو كان ملكا للجار فقط ليس لجار في ملك فانهدم فلا يجبر على بناء جداره. قالوا فإذا كان مشتركا بينه وبين غيره فلا يجبر، والقول الأول أقرب أنه يجبر على ذلك لدفع الضرر، قد يكون هذا الجار الذي امتنع ليس بحاجة إليه ولا يتضرر، وجاره بحاجة ويتضرر، والجدار ملك لهما معا فيجبر على بنائه، إلا إن تنازل به لجاره قال هذا الجدار ملك لك أنا لا أريده فهنا لا يجبر. أما إذا كان يريد ملكه فيه وانهدم بنفسه بغير فعل من هذا الجار ولا تعد منه فإنه يجبر على بناء لدفع الضرر. مثل هذه المسألة ما لو كان الجدار يخشى عليه السقوط، جدار مشترك بين اثنين يخشى أن يسقط ويحصل من سقوط ضرر، فإن الجار أيضا يجبر على النقض إذا أراد أحدهما نقض ذلك الجدار وامتنع الآخر، فإنه يجبر عليه على نقض ينقضانه معا ويعيدانه بما يدفع الضرر. وهذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المسألتين في الشرح الممتع. بقي هناك مسألة تشبه هذه، لو قال له الجدار ليس لم يسقط ولا يخشى سقوطه، ولكن أراد أحد الجيران تغييره إلى الأحسن، فهل يجبر الجار على النقض وبنائه بأحسن؟ على سبيل المثال، مثلا جاران بينهما جدار مشترك من طين، فقال أحد الجار للجار: هذا الجدار من الطين، يتساقط علينا الطين منه، تدخل فيه الفئران، يحصل لنا منه أذية، فننقضه ونبنيه بالحجر والأسمنت فيكون أحسن، مع أن هذا الجار ثابت ولا يخاف سقوطه ولا يخشى. فهنا لا يجبر الجار على متابعة جار على ذلك. بعضهم قال إذا كان سيتكفل هذا الجار الذي يريد بناءه، يتكفل بالنفقة، نفقة بناء إلى الأحسن، فإنه لا يحق لجار أن يمنعه، لأنه يريد أن يجعل شيئا أحسن وهو متكفل بنفقة البناء ولا يزال مشتركا، فليس على الجار ذاك ضرر، وهذا محتمل. فإذا نستطيع نستخلص من ذلك قاعدة: أن ما كان لرفع ضرر أو دفع ضرر، ما كان لرفع ضرر كجدار سقط يراد بناؤه ليرفع الضرر، أو لدفع ضرر كجدار يخشى سقوطه، فإن الجار يجبر على مشاركة جاره. وما كان لزيادة تحسين فإن الجار لا يجبر على مشاركة جاره. مثالها مثل هذا أيضا السقف، لو كان لأحدهما مثلا الدور الأرضي وللثاني الدور الذي فوقه، فانهدم السقف الذي هو للدور الأرضي، فهذا هل هو لرفع ضرر الآن أو ليس لرفع ضرر؟ لرفع ضرر. فإذا أراد صاحب الدور الأسفل إعادة السقف وأبى صاحب الدور الأعلى فيجبر، أو أراد صاحب الدور الأعلى إعادة السقف وأبى صاحب الدور الأسفل فيجبر، لأن هذا لدفع ضرر. مثله إذا كان لأحدهم الدور الأسفل وللثاني الدور الأعلى، فانهدم حائط من الدور الأسفل جدار، الآن صاحب الدور الأعلى يقول: أنا سيتضرر بيتي إذا لم تصلح جدارك، سيسقط بيتي، فيلزم هذا بإصلاح جداره، إلا إذا ترك البيت لصاحب الدور الأعلى فيصلحه صاحب الدور الأعلى. ونحو ذلك من التفريعات المتعلقة بهذه المسألة قريبة من مسألة غرز الخشب في الجدار وما بين الجارين من الحقوق في ذلك. فالحاصل في هذا ما سبق، أن ما كان يدفع به ضرر أو يرفع به ضرر، يدفع به ضرر يتوقع حصوله، أو يرفع به ضرر حاصل والشيء مشترك بين اثنين، فإنهما يلزمان بالمشاركة فيه، وإن كان لمجرد تحسين أو جعل ما هو أكمل فهذا لا يجبر. ثم ذكر الشوكاني مسألة لا ضرر ولا ضرار، وهي شاملة للمسائل التي سبقت كلها وسيأتي إن شاء الله. أخونا يقول: ما كيفية غرز الخشب على جدار جاره حتى لا يقع إشكال؟ واضح، مثلا إنسان بنى غرفة، رفع في هذه الغرفة ثلاثة جدران، والجدار الرابع هو جهة جاره، فأراد أن يضع الخشب على جدار جاره هذا الجدار الرابع ليسطح بيته، وليس على هذا الجار ضرر من وضع الخشب على جداره. وأيضا هذا الإنسان الذي بنى هذه الغرفة لا يستطيع وضع الخشب في مكان آخر، إن لم يضعها على جدار جاره لا يستطيع تسطيح بيته، فهنا له ذلك. وليس لجاره حق أن يمنعه من وضع خشبه على جداره. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.